就是不移民的话，这里ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. كان الكلام في الغسالة وحكم الغسالة وحكم ما أصابت كل الغسالة. المصنف بين رأيه والشارح تمم الكلام ذكر بعض الآراء الأخرى غير رأي المصنف. الكلام يقع في ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء مستثنى من مطلق الغسالة. ماء الاستنجاء الماء الذي يطهر به موضع البول والغائط. يقول ماء الاستنجاء مطلقا سواء كان من البول أو من الغائط أجلكم الله، هذا ماء الاستنجاء طاهر عليكم السلام. لدلالة الأدلة الخاصة روايات خاصة دلت على أن ماء الاستنجاء طاهر. حتى إذا بنينا على نجاسة الغسالة عليكم السلام مطلقا أو بالتفصيل المتقدم، فماء الاستنجاء على كل حال طاهر، لكن بشروط تذكر. الشرط الأول أن لا يتغير بالنجاسة، أن لا يتغير ماء الاستنجاء، طبعا ماء قليل، يشترط أن لا يتغير بالنجاسة حتى يحكم بطهارة، وذلك لأن المصنف حكم كغيره من الفقهاء بأن الماء الكثير إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة يحكم عليه بالنجاسة، فما بالك بالماء القليل. فماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة يحكم بنجاسته، إنما يحكم بطهارته إذا لم يتغير بأحد الأوصاف الثلاثة عليكم السلام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تصيب ماء الاستنجاء نجاسة خارجية. إذا دلت الأدلة، إذا دلت الأخبار، إذا دلت الروايات على طهارة ماء الاستنجاء لا تدل على اعتصامه وأن هذا معتصم ولا يتنجس إذا لاقى نجاسة أخرى. لا، شأن غير من المياه القليلة التي تنفعل بملاقاة النجاسة. فإذا أصيب ماء الاستنجاء بنجاسة خارجية غير البول والغائط كالدم مثلا، إذا كان المستنجي مجروحا في فخذه مثلا وأصاب دم الفخذ مثلا ماء الاستنجاء، حينئذ يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء. فحتى يحكم بطهارة ماء الاستنجاء لابد أن لا تصيب نجاسة خارجية. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير أن لا يكون أن لا تكون النجاسة متعدية للمحل المعتاد، أن يكون بالمقدار المتعارف بالمحل المعتاد، أن تكون النجاسة في ضمن الحدود المعتادة حتى يصدق أن هذا الماء المستعمل في إزالة النجاسة ماء استنجاء. أما إذا تعدت النجاسة وتجاوزت المحل المعتاد بأن وقعت على فخذ أو على ركبة المستنجي، فتطهير هذا الموضع لا يسمى استنجاء. هذا ليس من الاستنجاء في شيء. صحيح هو في حال الاستنجاء، لكن تطهير ركبته، تطهير فخذه من البول أو الغائط هذا لا يسمى استنجاء. فحتى يحكم بطهارة ماء الاستنجاء لابد أن لا تتجاوز النجاسة محل الاستنجاء. هذه شرائط ثلاثة إذا تمت حكم بطهارة ماء الاستنجاء. قال ويستثنى من ذلك. من ذلك إحنا كنا نتحدث بالغسالة، يعني يستثنى من الغسالة اللي تقدم تفصيل الكلام بها واللي المصنف حكم بنجاسته. قال ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء، فغسالته غسالة ماء الاستنجاء طاهرة مطلقا. مطلقا يعني سواء كان الاستنجاء من البول أو من الغائط. أولا ما لم تتغير بالنجاسة، ما لم تتغير تلك الغسالة بالنجاسة. ثانيا أو تصب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث، تصاب بنجاسة أو تلاقي نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه. فإذا كان يستنجي من البول ووقع عليه الدم هذا لا يحكم بطهارة الغسالة. أو تصب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه أو محله. هاي أو محله إشارة إلى الشرط الثالث. أو تصب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى من أو محله، هاي محله معطوفة على حقيقة، فهو إشارة إلى الشرط الثالث، يعني أو تصب هاي الغسالة بنجاسة خارجة عن محله، بنجاسة خارجة عن محله يعني نجاسة أخرى غير النجاسة المستنجى، يعني تجاوزت المحل، فهاي الشرائط الثلاثة اللي من أجلها يحكم بطهارة الاستنجاء. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المصنف حينما دخل في تعريف الطهارة وبين بعض المسائل قال هناك مسائل، ذكر مسائل ثلاثة، الآن الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الرابعة في تعداد المطهرات، المصنف يقول المطهرات عشرة، الماء مطلقا، هذا المطهر الأول راح يعد عشرة، راح نشوف إحنا عشرة أو أكثر أو أقل راح نشوف. قال المطهرات عشرة، أولا الماء وهو مطهر مطلقا، مطهرية الماء واضحة لا تحتاج إلى دليل، مرتكز بأذهان المتشرعة أن الماء طاهر ومطهر، وتدل إلى بروايات وآيات كثيرة لا داعي لذكرها. مطهرية الماء أمر واضح ومرتكز ومتسالم عليه ولا يمكن أن يقع الإشكال والخلاف فيه. قال المطهرات عشرة، الماء وهو مطهر مطلقا، هاي مطلقا يحتمل فيها احتمالات متعددة، قد يكون مطلقا حال من الماء، يعني الماء المطهرات عشرة الماء مطلقا، يعني الماء في حال كونه ماء مطلق، الماء المطلق هو المطهر، أما الماء المضاف ليس بمطهر، هذا احتمال. ويحتمل أن يكون مطلقا يعني بقطع النظر عن قسم الماء أو كون الماء من أي قسم من الأقسام، الماء مطهر مطلقا قليلا كان أو كثيرا، راكدا جاريا، ماء بئر، ماء مطر، وهكذا. هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون المراد الماء مطلقا يعني من جميع النجاسات بخلاف بقية المطهرات اللي راح يجي يتعرض إلى تعدادها وتعداد ما تطهر. الشمس تطهر الأرض، الأرض تطهر الرجل وباطن النعل، وهكذا لا تطهر كل النجاسات، وهكذا احتمالات متعددة. بناء على الاحتمال الأخير، بناء على الاحتمال الأخير وهو أن المراد من مطلقا يعني من جميع النجاسات سواء كانت نجاسة البول أو الغائط أو غيره، يكون كلام الشارح تفسير للإطلاق. لذلك يقول الشارح المطهرات عشرة، الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات، بناء على الاحتمال الأخير هاي عبارة من سائر النجاسات تكون شرح للإطلاق وتفسير للإطلاق، من سائر النجاسات يعني مقصودة من جميع النجاسات. هذا استعمال سائر بمعنى جميع وقع فيه الخلاف. سائر مر علينا في بيان السؤر شوي تعرضنا إلى هذا، السائر مأخوذ من السؤر، السؤر والسائر، سائر يعني باقي، سؤر الشيء يعني باقي الشيء، ولذلك يقال هذا الماء مثلا سؤر المؤمن يعني باقي شراب المؤمن، فالسائر يعني الباقي. فعبارة الشارح يشرح تصير من باقي النجاسات، احنا ما ذكرنا نجاسة حتى تجي تقول من باقي النجاسات، فمقصودة سائر يعني جميع. استعمال سائر بمعنى جميع، البعض قال هاي من الأخطاء الشائعة ومن أخطاء الخواص، خطأ شائع، والبعض نقل عن الصحاح، دورت الصحاح ما لقيت، البعض نقل عن الصحاح قال الصحاح يقول أن السائر قد تستعمل بمعنى جميع، إذا صح هذا النقل فحينئذ عبارة المصنف عبارة الشارح تكون صحيحة، وإلا يكون هذا من قبيل الخطأ الشائع. على أي حال يقول الشارح المصنف قال المطهرات عشرة، الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات يعني من جميع النجاسات. طبعا بعض النجاسات أصلا لا تقبل التطهير بالماء كما في جسد الكافر وكما في الخمر، الخمر لا يقبل التطهير بالماء، الكافر، الكلب، الخنزير أجلكم الله لا يقبل، كل ذلك لا يقبل التطهير بالماء. فحينما نقول من جميع النجاسات مو من جميع النجاسات مطلقا، لابد أن نقيد النجاسات طبعا التي تقبل التطهير، من سائر النجاسات التي تقبل التطهير الشارح كان ينبغي إلى أن يقيد التي تقبل التطهير بالماء حتى يخرج الكافر، اللي الكافر مو لا يقبل التطهير مطلقا، لا يقبل التطهير لكن بمطهر آخر غير الماء، إذا أذن يكون طاهرا. الخمر أيضا يقبل التطهير لكن بالانقلاب، إذا انقلب خلا، هكذا غير مثلا من النجاسات. فكان ينبغي للشارح أيضا أن يقيد التي تقبل التطهير كن يقول بالماء، تطهير بالماء. هذا المطهر الأول. المطهر الثاني الأرض. الأرض لا تطهر جميع المتنجسات كما كان في الماء، بل تطهر متنجسات معينة كما دل الدليل على ذلك. روايات وردت في مطهرية الأرض، وأن الأرض تطهر باطن النعل وتطهر الرجل حين المشي عليها. قال والأرض تطهر باطن النعل. شنو باطن النعل؟ هذا باطن النعل عبارة المصنف، باطن النعل هاي توهم أن المراد من باطن النعل هو ما يلامس الرجل، هو عادة يقال الباطن ما يلامس الرجل، فالشارح رأى من المناسب أن يفسر هاي العبارة وقال أن المراد من الباطن لا ما لامس الأرض مو ما لامس الرجل. لذلك يقول وهو أسفل، يعني أسفل النعل الملاصق للأرض، هذا المراد من باطن النعل في عبارة المصنف. قال والأرض تطهر باطن النعل وهو باط وهو أسفل الملاصق للأرض، أيضا تطهر أسفل القدم. طبعا تطهير الأرض لأسفل القدم لابد أن تزول عين النجاسة أولا، ثم يمشي على الأرض خطوات يصدق معها المشي، فحينئذ تطهر الرجل ويطهر باطن النعل. قال وأسفل القدم مع زوال عين النجاسة عنهما بها، يعني بالأرض، مع زوال عين النجاسة عنهما يعني عن أسفل القدم وعن باطن النعل بها، يعني بالأرض بمشي ودلك وغيره، إما بالمشي وإما بالدلك، دلك يعني الفرك، وغيرهما يعني غيرهما مثلا كالمسح أو الضرب، ضرب النعال على الأرض، ضرب النعل على الأرض. الشارح في عبارته قال مع زوال عين النجاسة عنهما عن النعل والرجل بالأرض بها، هذا كأنما يظهر من عبارته، يظهر من عبارته أن زوال عين النجاسة لابد أن يكون بالأرض، أولا يكون يزال عين النجاسة بالأرض إذا كان لها عين، ثم بعد ذلك يمشي أو يدلك أو يضرب أو يمسح حتى يتحقق التطهير. يظهر من عبارته، شوفوا عبارته، قال مع زوال عين النجاسة عنهما بها، كأنما هذا قيد، لكن بالحقيقة هذا ظاهر ليس بمراد، هذا اللي يظهر من عبارة من عبارة الشارح ليس بمراد للشارح وليس هو بقيد، يعني لا يعتبر في تطهير الأرض للنعل وللرجل أن يكون زوال عين النجاسة بنفس الأرض، لا، الإمساس لابد أن يكون بالأرض، المشي، الدلك، الفرك، الضرب، هذا كله لابد أن يكون بالأرض، أما زوال عين النجاسة فلا يشترط ذلك. فشلون عبارة المصنف هذا مع زوال، هذا اللي ذكر الشارح، بالحقيقة هذا مو اشتراط، يعني الشارح ليس في مقام أن يشترط شيئا في التطهير، هذا مع زوال، هاي مع بمعنى الباء، الباء التصويرية اللي الآن كأنما الشارح يريد يصور كيفية التطهير، يقول تريد أعلمك شلون طهر النعال مثلا أو القدم، أولا زيل العين بالأرض ثم امشي على الأرض أو مثلا امسح أو أدلك أو نحو ذلك، مو معنى ذلك أن زوال عين النجاسة لابد أن يكون بالأرض، ولا ما حد اعتبر ذلك، لا شرط، هذا لا يمكن أن يكون شرطا في تطهير الأرض، لن يشترطوا في زوال عين النجاسة أن يكون بالأرض بالخصوص، فكأنما يعني هذا تصوير للتطهير مع زوال عين النجاسة، يعني بأن تزول عين النجاسة عنهما عن النعل و الرجل بها يعني بالأرض. وليأيد هذا أن بعض نسخ اللمعة بعض النسخ إيش عبارتها غير هاي اللي الآن قرأناها، يقول مع زوال عين النجاسة عنهما بمشي بها، يعني العفو بمشي بهما مو بها، ماكو بها إيش العبارة، مع زوال عين النجاسة عنهما بمشي بهما ودلك وغيرهما، إيش العبارة، أصلا ماكو بها أكو بهما وهي متأخرة على المشي، فبعد ما راح تتعلق به الزوال، ما راح تكون مع زوال عين النجاسة بها، أي بها بعد ما راح تتعلق بالزوال حتى تقول أن زوال عين النجاسة لابد أن يكون بالأرض، لا، هاي بهما متعلقة بمشي، يعني يمشي بهما، يمشي بالنعل أو برجلة المتنجسة. هذا يؤيد اللي نقوله من عدم اشتراط كون زوال عين النجاسة بالمشي بالأرض. فكأنما هيك يريد يقول الشارع، يقول إذا كانت عين النجاسة موجودة فتطهيرها بأن تزيل عين النجاسة بالأرض ثم تمشي، وإن لم تكن عين النجاسة موجودة إما لأن لا عين للنجاسة، كما لو كانت مثلا النجاسة بولا ويجوف بالأثناء، أو كانت لكن أزيلت بغير الأرض، فحينئذ راح يجيبون يكفي الإمساك، يكفي مجرد أن تمثل النعل المتنجسة تمثل الأرض. قال والحجر والرمل من أصناف الأرض. البعض من الفقهاء اعتبر أن يكون التطهير بخصوص التراب لا بمطلق الأرض، أيد بالتراب، فحينئذ يخرج الحجر ويخرج الرمل ويخرج كل ما عدا التراب مما ينطبق عليه عنوان الأرض، الحجر والمرمر ونحو ذلك، هذا يكون خارجا. الشارح يعرض في ضمن عبارة الآتية، يعرض به من اشترط أن يكون التطهير بالتراب، يقول الدليل دل على كفاية مطهرية الأرض، والروايات ذكرت الأرض، فماكو داعي للاختصار على خصوص التراب، لابد من التعميم لكل ما ينطبق عليه الأرض. لذلك يقول والحجر والرمل من أصناف الأرض، إذا كان من أصناف الأرض هاي صغرى تجي الكبرى وكل أرض مطهرة، فحينئذ الرمل والحجر حينئذ مطهر شأن شأن التراب، ولا داعي لجعل الحكم مختصا بخصوص التراب. قال والحجر والرمل من أصناف الأرض ولو لم يكن للنجاسة جرم، هذا اللي قلنا إذا ما النجاسة ما لها عين أو كان لها عين لكن أزيلت بغير الأرض، حينئذ يكفي الإمساك، يكفي أن تمس الجسم المتنجس رجلا أو نعلا أن يمس الأرض. قال ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مثمى الإمساس، إذا ما كان رطوبة أو جرم يكفي مجرد الإمساس، يعني بعبارة أخرى من دون حاجة إلى مشي، من دون حاجة إلى المشي ونحو المشي. ثم قال ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة، أيضا البعض اشترط الجفاف استنادا إلى بعض الأدلة، الشارح أيضا يعرض به هذا البعض، يقول لا موجب لاشتراط الجفاف سواء كانت الأرض جافة أو رطبة، على كل حال هي مطهرة، نعم ينبغي أن لا تخرج عن اسم الأرض، ينبغي أن لا تخرج عن ما ينطبق عليه عنوان الأرض، بأن يستكون مثلا طينا وحلا رقيقا، هذا حينئذ بعد ما يصدق عليه أرض لا يقال مشى على الأرض، لمن مثلا مشى على الوحلة يقال مشى على الأرض، فحينئذ هذا لا يكون مطهرا، لكن لا يعتبر الجفاف المقابل للرطوبة، سواء كانت الأرض رطبة أو جافة تكفي في المطهرية ما لم تخرج عن مسمى الأرض. قال ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. هل تشترط طهارة الأرض أو لا تشترط طهارة الأرض؟ البعض قال لا تشترط طهارة الأرض لعدم الدليل، الروايات مطلقة، الروايات اللي دلت على مطهرية الأرض مطلقة لم تقيد بخصوص الأرض الطاهرة، ولأجل ذلك الفقهاء في فتاواهم أطلقوا مطهرية الأرض ولم يقولوا الأرض الطاهرة، أطلقوا قالوا الأرض هي مطهرة، فالنصوص مطلقة، وتبعا لذلك الفتاوى أيضا مطلقة، فلا داعي إلى التخيير. البعض الآخر قال لا، لا بد في الأرض أن تكون طاهرة، ولا يكفي في مطهرية النعل أو الرجل الأرض المتنجسة، وذلك لوضوح أن فاقد الشيء لا يعطي. الأرض إذا كانت متنجسة لا يمكن أن تطهر الأجسام النجسة. لذلك الشارح يقول: وهل يشترط طهارتها؟ هل يشترط طهارة الأرض؟ يقول: وجهان، بل بالحقيقة قولان مو وجهان. هاي عبارة وجهان تستعمل للاحتمالات، ولو لم يكن هناك قائل بهذين الاحتمالين، مثل إذا كان عندنا في مسألة احتمالين ولم يكن هناك قائل بكل من الاحتمالين، بل مثل كان هناك قول باحتمال واحد، أو المسألة جديدة، هو الفقيه يطرح المسألة، هو يطرح فرع جديد لم يلتفت إليه فيما سبق، يقول وجهان. فالتعبير بالوجهين هذا فيما إذا لم يكن هناك قائل، أما إذا كان هناك قائل وقائل معروف فينبغي التعبير بقولان لا وجهان. قال: وهل يشترط طهارتها؟ وجهان، وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه، يقتضي عدمه اشتراط الطهارة. النصوص مطلقة، الفتاوى مطلقة، فلا موجب للتقييد. ثم قال: والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ونحوها. المراد من النعل شنو؟ هذا اللي يجعل تحت الأرض للوقاية، تحت الرجل للوقاية من الأرض ومن حشائش الأرض. قال: والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ونحوها كالحشائش مثلا، ولو من خشب، حتى الخشبة هاي أيضا ينطبق عليها عنوان النعل، وخشبة الأقطع كالنعل. هذا الشخص اللي قطعت مثلا رجله وركبت إلى خشبة، رجل اصطناعية بتعبيرنا، هذا أيضا حكم النعل، أيضا يطهر بالمشي على الأرض. قال: وخشبة الأقطع كالنعل. هذا المطهر الثاني. المطهر الثالث التراب، مر علينا مطهرية التراب في الجملة في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، قلنا الإناء الذي يلغ فيه الكلب يغسل مرتين مسبوقتين بمسحة بالتراب، تعفير بالتراب، فحينئذ التراب راح يكون أيضا مطهر شأن الماء، كما أن الماء اللي يغسل مرتين بعد التعفير هذا مطهر، كذلك التراب اللي يمسح به أولا قبل الغسلتين أيضا مطهر، لكن مطهر في الجملة، لأن التراب لوحده لا يكفي في تطهير الإناء، التراب هو جزء علة في تطهير الإناء والجزء الآخر الماء. فحينئذ إطلاق المطهرية، إطلاق المطهر على التراب، هذا إطلاق في الجملة. ليش؟ لأن التراب هو جزء علة، مو شأن الأرض مثلا، مو شأن الشمس، مو شأن الماء، هذا مطهر في الجملة لأن هذا جزء علة. قال: والتراب في الولوغ فإنه، يعني التراب جزء علة للتطهير فهو مطهر في الجملة. هذا المطهر الثالث. المطهر الرابع الجسم الطاهر كالحجر مثلا، الحجر مطهر لمخرج الغائط فيما إذا لم يتعدى الغائط، أجلكم الله، هذا إذا لم يتعد حدود المحل، إذا لم يتعد حينئذ المكلف مخير إما أن يطهر بالماء وإما أن يطهر بالأحجار الثلاثة، بالأحجار مو خصوص الأحجار، مطلق الجسم الطاهر، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون لزجا، أن لا يكون رطبا، والشرط الثاني أن لا يكون أملس، لا يكون ثقيل وأملس بحيث لا يمكن أن يختلع النجاسة، لابد أن لا يكون أملس حتى يمكن أن يخلع النجاسة، ولابد أن لا يكون لزجا، سواء كان حجرا أو خشبا أو قماشا أو كرسفا أو نحو ذلك. قال: والجسم الطاهر غير اللزج ولا الصيقل في غير المتعدي من الغائط، الغائط إذا لم يتعدى حينئذ يتخير، أما إذا تعدى المحل فحينئذ لا بد من الماء، يتعين الماء ولا يكفي الأحجار ولا يكفي الجسم الطاهر. المطهر الخامس الشمس، فالشمس تطهر ما يجف بواسطة الإشراق عليه، إشراق الشمس عليه من المنقولات، يطهر الحصر والبواري، الحصر والبواري من المنقولات لدلالة الدليل الخاص، دل الدليل الخاص على أن الحصر والبواري من المنقولات هاي تطهر بالشمس. الحصير هو الفراش المصنوع من الخوص، من خوص النخيل، والبواري هو الفراش المصنوع من القطر. هذا دل الدليل الخاص على أن الشمس تطهر وإن كان منقول، وغير المنقولات أيضا تطهر بالشمس، غير المنقول كالأرض وما ثبت على الأرض من الأخشاب والحديد والنباتات. وهذا طبعا غير المنقول مطلقا، سواء تعذر نقله كالحجر الكبير أو أمكن نقله، لكن هو بالعادة لا ينقل، كما في التراب، كما في التراب والحجر الصغير، هذا احنا نسميه غير منقول، مع أن بإمكاننا أن نأخذ قسما مثلا من الرمل أو من الحجر أو من التراب وننقله، لكن مع ذلك الأرض تسمى من غير المنقولات. ليش؟ يقول لنا هو غير منقول عادة، وعادة لا ينقل، وإن كان يمكن نقله وإمكانية نقله تارة تكون من دون مشقة بسهولة، واحد يأخذ مثلا تراب من قبر الحسين صلوات الله عليه للاستشفاء، أو مع مشقة كما لو كان الحجر متوسطا يحمل لكن بمشقة، مع ذلك نسمي هذا غير منقول، وذلك لأن العادة جرت على عدم النقل، فنقول عنه غير منقول عادة. فعلى أي حال غير المنقول والمنقول من الحصر والبواري هذا تطهره الشمس إذا جففته، جففت ما عليه من الرطوبة. قال والشمس ما جففته بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه، هاي وزالت عين النجاسة عنه يعني يزول عين النجاسة، ثم تشرق الشمس على هذا المتنجس فيطهر. قال والشمس ما جففته من الحصر والبواري، هذا من المنقولات، وما لا ينقل عادة، ما لا ينقل عادة مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ وإن أمكن نقله، وإن كان نقله هو ممكنا، حتى إذا أمكن نقله لكن هو لا ينقل عادة فيطهر بالشمس. من الأرض، أي من الأرض بيان لما ما لا ينقل، شنو ما لا ينقل؟ من الأرض وأجزاء أخاو النبات والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتاد الداخلة والأشجار والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها. المصنف قال والشمس ما جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل، جففته طبعا بالإشراق عليه، أما إذا كان التجفيف بسبب الحرارة، بسبب حرارة الشمس مو بسبب إشراق الشمس، يقول هذا لا يكفي، لأن الرواية قالت بسبب الشمس يعني بسبب إشراق الشمس، وهذا اللي يجف بسبب حرارة الشمس وإن كان بدون إشراق لا ينسب ولا يسند إلى الشمس، التجفيف حينئذ لا يكون مسندا إلى الشمس بل مسند إلى الحرارة، والحرارة ليست شمسا فلا يظهر بالتجفيف بالحرارة. قال ولا يكفي تجفيف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا، الحرارة لا تسمى شمسا، لا يقال جففته الشمس، يقال جففته الحرارة، ولا الهواء المنفرد بطريق أولى، الهواء طبعا إذا كان الجو ليس حارا جوا معتدلا، لكن تعلمون الهواء يجفف كما في الحرارة، الهواء أيضا يجفف، فيقول أيضا لا يكفي كون الهواء مجففا هذا لا يسمى مطهرا، هذا أيضا لا يكفي، يقول بل بالعكس عدم مطهرية الهواء أولى من عدم مطهرية الحرارة، وما يمكن أن نسند المطهرية إلى الشمس إذا كانت بسبب الهواء، لوضوح أن الحرارة من لوازم الشمس، فإذا لم نكتفي
بعدم. فإذا لم نكتفي بتجفيف الحرارة مع أن الحرارة لازمة للشمس، لا نكتفي بتجفيف الهواء غير اللازم للشمس من باب أولى. إحنا اللازم للشمس ما اكتفينا بتجفيفه، فما بالك بالهواء اللي هو بعيد كل البعد عن الشمس وليس لازما من لوازم الشمس، لا نكتفي بتجفيفه من باب أولى. قال: ولا يكفي تجفيف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا، ولا الهواء المنفرد بطريق أولى. اي نعم، لا يضر أن يجتمع الهواء مع الشمس بحيث يسند التجفيف إلى الشمس. إذا أعان الهواء الشمس في تجفيف المتنجس هذا لا يمنع من إسناد التجفيف إلى الشمس، وبالتالي لا يمنع من الحكم بالطهارة. الممنوع هو أن ينفرد الهواء بالتجفيف، أما أن ينضم إلى الشمس هذا لا مانع. ولذلك يقول: ولا الهواء المنفرد. قيد المنفرد يعني شنو؟ يعني اللي التجفيف يكون مستند فقط وفقط إلى الهواء، مو إلى الشمس بضميمة الهواء، هذا الانضمام لا مانع منه. قال: نعم، لا يضر انضمام الهواء إليها، يعني إلى الشمس، هذا أيضا لا يضر، فحينئذ يحكم بالطهارة. زين، إذا وصلت النجاسة إلى باطن الأرض فهل يحكم بتبعية الباطن للظاهر، أو لا بد من إشراق الشمس على الباطن كما أشرقت على الظاهر؟ إذا أشرقت الشمس على ظاهر الأرض وطهرت، حينئذ هذا هل يحكم بتبعية الباطن للظاهر، أو لا بد من مثلا كشف الأرض حتى تشرق الشمس على الباطن؟ المصنف يقول: لا، الشارح بقانون التبعية الباطن يتبع الظاهر، فإذا طهر الظاهر حينئذ يتبع الباطن. نعم، إذا كان عندنا فرع آخر، إذا كان عندنا حصر وبواري مثلا متعددة ملقاة بعضها على البعض الآخر، فأشرقت الشمس على الأعلى، يقول إشراق الشمس على الأعلى هذا لا يكفي في تطهير الأسفل، لا، لابد من رفع الأعلى حتى تشرق الشمس ثانية على الأسفل وتجفف الأسفل، حينئذ يطهر. هاي إحنا بعد ما عندنا تبعية في باطن وظاهر الأرض. قال: ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر، فإذا أشرقت الشمس على الظاهر وطهر، حينئذ الباطن أيضا يحكم بطهارته مع جفاف الجميع بخلاف المتعدد المتلاصق. إذا كان عندنا حصر متعددة متلاصقة بعضها على البعض الآخر لا يكفي الإشراق على الأعلى في طهارة الأسفل. يقول: بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه يعني الأعلى، ولا يكفي في تطهير المادون. طبعا هذا كله وإن جف الجميع، أي جف الجميع، حتى إذا جف الجميع، إذا عندنا باريتين واحدة فوق الأخرى وأشرقت الشمس على الأولى وجفت الأولى، بعد 5 دقائق جفت الثانية، والهاي الثانية لم تظهر، لأن هاي الثانية لم تجف بإشراق الشمس، جفت أفرض مثلا بالحرارة أو بالهواء، وإن جفت هي لا تظهر بالشمس لعدم إشراق الشمس بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه. هذا المطهر الخامس. المطهر السادس: والنار ما أحالت رمادا أو دخانا. هذا يأتي عن كل كلام يوم سبت، وصلى الله على محمد وآل محمد.